أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في التنبيه الأخير في المقام، وهو التنبيه السابع، وهو للتفريق وللتمييز بين الإطلاق الحكمي والإطلاق المقامي. إذن التنبيه السابع، عنوان التنبيه السابع، الإطلاق الحكمي والإطلاق المقامي. الإطلاق الحكمي يتميز ويختلف جوهرًا وحقيقةً عن الإطلاق المقامي، حيث يقال، إذا نقول تحت عنوان التنبيه السابع الإطلاق الحكمي والإطلاق المقامي، نقول الإطلاق الحكمي يتميز ويختلف جوهرا عن الإطلاق المقامي، حيث يقال أولا وثانيا، أولا في الإطلاق الحكمي، ثانيا في الإطلاق المقامي. في الإطلاق الحكمي، أولا في الإطلاق الحكمي، فإن التقييد المحتمل في الإطلاق الحكمي، فإن التقييد المحتمل والمراد، المراد نفيه بالإطلاق الحكمي، على فرض ثبوت هذا التقييد، فلو فرضنا ثبوت هذا التقييد فسيكون هذا القيد وهذا التقييد سيكون تقييدا ويكون قيدا في المعنى المراد من اللفظ، فسيوجب ضيق المعنى المراد، سيضيق دائرة المعنى المراد، سيدخل في تحجيم وتحديد وتضييق وتصغير وتوجيه المعنى المراد، بمعنى أن هذا القيد أو التقييد المحتمل على فرض ثبوته فإنه سيكون ناظرا للمعنى الذي ذكر في أصل الكلام، سيكون مقيدا للمعنى في أصل الكلام، سيكون محددا ومشخصا للمعنى في أصل الكلام الذي ذكر في الكلام، سيغير من صورة المعنى التي ذكرت في الكلام، سيشير ويثبت إلى أن الطبيعة التي أخذت في الكلام لم تأخذ على إطلاقها، وإنما أخذت حصة من الطبيعة، أخذت الطبيعة المقيدة. لاحظ، إذن هو ناظر إلى نفس الطبيعة، ناظر إلى المعنى، قيد المعنى، حجم المعنى، حدد المعنى، ضيق المعنى، هذا في الإطلاق الحكمي. في الإطلاق المقامي لا يحصل هذا الشيء، أي أن القيد المحتمل أو التقييد المحتمل فإنه غير ناظر، لا يقيد أصل المعنى، وإنما هو يضيف معنى إلى ذاك المعنى، المعنى الأول ثابت وهذا يضيف معنى إلى المعنى الأول. لاحظ الفرق. إذن في التقييد الحكمي القيد على فرض ثبوته هو ناظر إلى المعنى فيقيد المعنى الأصلي، المعنى في أصل الكلام، هذا القيد يقيد المعنى الذي ذكر في أصل الكلام، الذي ذكر في الكلام. أما في الإطلاق المقامي فإن القيد المحتمل على فرض ثبوته فهو لا يقيد المعنى الذي ذكر في الكلام، وإنما يضيف معنى إلى المعنى الذي ذكر في الكلام. إذن نقول أولا في الإطلاق الحكمي، فإن التقييد المحتمل والمراد نفيه بالإطلاق الحكمي على فرض ثبوته، أي على فرض ثبوت التقييد، فإنه يكون قيدا، فإن هذا التقييد يكون قيدا، هذا التقييد يكون تقييدا ويكون قيدا في المعنى المراد من اللفظ، وموجبا لضيق دائرة مدلوله، أي أن التقييد المحتمل، لاحظ، يكون قيدا للكلام، يكون قيدا للمعنى، يكون قيدا للطبيعة، يكون قيدا للكلام الذي ذكر. توضيح أكثر، نقول فإذا قال اعتق رقبة، اعتق رقبة، هذا الكلام، هذا الكلام فيه معنى، معنى الرقبة، طبيعي الرقبة، تشمل الرقبة المؤمنة والرقبة الفاسقة، الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، الرقبة المسلمة والرقبة الكافرة، الرقبة المؤمنة والرقبة غير المؤمنة، هذا الكلام وهذا المعنى في الكلام، هذا الكلام وهذا مدلول الكلام، اعتق رقبة له مدلول، له معنى. الآن في الإطلاق الحكمي نقول القيد أو التقييد المحتمل على فرض ثبوته لو ثبت فإنه يقيد هذا الكلام، يقيد اعتق رقبة، أي يقيد الرقبة، أي يقول، أي يشير إلى أن الرقبة ليست مطلق الرقبة وإنما حصة من حصص الرقبة. واضح المسألة؟ إذن ندخل في المثال، نقول فإذا قال، هذا المثال للبيان طبعا وللتوضيح، فإذا قال اعتق رقبة وأراد الرقبة المؤمنة فإن إرادة الرقبة المؤمنة يقيد ويضيق المدلول اللفظي لي بين قوسين اعتق رقبة، فإن إرادة الرقبة المؤمنة يقيد ويضيق المدلول اللفظي لي اعتق رقبة، فالإطلاق الحكمي يكون ظهورا عاما مقيد، وقضية التقييد هو قانون عرفي عقلائي عام نرجع إليه في فهم الأمور وفهم الأشياء وإفهام الأشياء للآخرين. إذن نقول فإذا قال اعتق رقبة وأراد الرقبة المؤمنة فإن إرادة الرقبة المؤمنة يقيد ويضيق المدلول اللفظي لاعتق رقبة، فالإطلاق الحكمي يكون ظهورا عاما لا يحتاج إلى عناية خاصة، قانون عام، قاعدة عامة، قاعدة عرفية عامة، قانون لغوي عام لا يحتاج إلى عناية خاصة، هذا قانون عام المفروض نحن من أهل العرف نتبع هذا القانون، نتبع هذه القاعدة وهي معروفة، قاعدة التقييد، قاعدة تضييق المعنى، قاعدة القرينة والقرينية، هذا قانون عام لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى عناية خاصة. إذن نقول فإن إرادة الرقبة المؤمنة يقيد ويضيق المدلول اللفظي لاعتق رقبة، فالإطلاق الحكمي يكون ظهورا عاما، فالإطلاق الحكمي يكون ظهورا عاما لا يحتاج إلى عناية خاصة، وذلك لأن مقتضى، وذلك لأن مقتضى ظهور حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع الحكم المدلول بكلامه، وذلك لأن مقتضى ظهور حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع الحكم المدلول بكلامه، وهو يريد هذا القيد، يريد الرقبة المؤمنة، يريد قيد المؤمنة، إذن هذه الإرادة للمعنى، هذا المعنى المراد هو يدخل في البيان، يدخل في مقام البيان لتمام موضوع الحكم، فهذا يدخل في تشخيص موضوع الحكم، في تحديد موضوع الحكم، في تقييد موضوع الحكم، فإذن يراد الرقبة المؤمنة وليس مطلق الرقبة. إذن نقول في الإطلاق الحكمي يكون ظهورا عاما لا يحتاج إلى عناية خاصة، وذلك إن مقتضى ظهور حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع الحكم المدلول بكلامه، ذكر المطلق وذكر القيد أو التقييد وأشار القيد أو التقييد، إذن يثبت المقيد، يثبت التقييد، يثبت المعنى المقيد، يثبت بالمثال الرقبة المؤمنة وليس مطلق الرقبة. واضح المسألة؟ إذن في الإطلاق الحكمي فإن القيد على فرض ثبوته أو التقييد على فرض ثبوته فهو يشخص المعنى، يحدد المعنى، يضيق المعنى المذكور في الكلام، كما في المثال حدد الرقبة وشخصها بالرقبة وقيدها بالرقبة المؤمنة. ثانيا هذا في الإطلاق الحكمي، انتهى الكلام. ثانيا في الإطلاق المقامي، فإن التقييد المحتمل والمراد نفيه بالإطلاق المقامي على فرض ثبوته، أي على فرض ثبوت هذا التقييد وعلى فرض ثبوت هذا القيد، فإنه لا يكون قيدا في المعنى المراد من اللفظ، فلا يكون موجبا لضيق دائرة مدلول اللفظ، يعني أي لفظ، اللفظ أي المعنى المذكور في الكلام. على فرض ثبوت القيد فإنه لا يقيد المعنى المذكور في الكلام الأول في الكلام الأصلي. إذن ثانيا في الإطلاق المقامي نقول فإن التقييد المحتمل والمراد نفيه بالإطلاق المقامي على فرض ثبوته فإنه لا يكون قيدا في المعنى المراد من اللفظ، فإنه لا يكون قيدا في المعنى المراد من اللفظ، فلا يكون موجبا لضيق دائرة مدلول اللفظ، أي التقييد المحتمل لا يكون قيدا للكلام الذي ذكر، التقييد المحتمل لا يكون قيدا على فرض ثبوته لا يكون قيدا للكلام الذي ذكر، بل إن التقييد المحتمل طبعا على فرض ثبوته عبارة عن مراد ومعنى آخر، عبارة عن مراد آخر، عبارة عن معنى آخر، عبارة عن مرام آخر، بل إن التقييد المحتمل عبارة عن مراد ومرام ومعنى آخر غير المعنى غير المراد أو غير المراد والمرام والمعنى المدلول عليه باللفظ. إذن التقييد المحتمل على فرض ثبوته عبارة عن معنى آخر، أو التقييد المحتمل عبارة عن معنى آخر غير المعنى المدلول عليه باللفظ، عبارة عن مرام آخر غير المرام المدلول عليه باللفظ، عبارة عن مراد آخر غير المراد المدلول عليه باللفظ. إذن نقول بل إن التقييد المحتمل عبارة عن مرام ومراد ومعنى آخر غير المرام والمراد والمعنى المدلول عليه باللفظ، فعلى فرض ثبوت التقييد فإن هذا المعنى، أي معنى التقييد، فعلى فرض ثبوت التقييد فإن هذا المعنى، أي معنى الذي يدل عليه التقييد أو يدل عليه المقيد أو يدل عليه القيد، فإن هذا المعنى أي معنى التقييد أو المعنى الذي يدل عليه القيد أو التقييد المحتمل، فإن هذا المعنى، لاحظ، يضاف إلى المعنى الآخر. ما هو المعنى الآخر؟ المعنى الذي يدل عليه اللفظ. إذن أنا كتبت هذه العبارة بهذه الصورة، فعلى فرض ثبوت التقييد فإن هذا المعنى، بين قوسين معنى التقييد المعنى الذي يدل عليه القيد أو التقييد المحتمل، انتهى القوس، يضاف إلى المعنى الآخر، المعنى الآخر بين قوسين المعنى الذي يدل عليه اللفظ. واضح المسألة؟ إذن نقول ثانيا في الإطلاق المقامي، فإن التقييد المحتمل والمراد نفيه بالإطلاق المقامي على فرض ثبوته فإنه لا يكون قيدا في المعنى المراد من اللفظ، فلا يكون موجبا لضيق دائرة مدلول اللفظ، أي التقييد المحتمل لا يكون قيدا للكلام الذي ذكر، بل إن التقييد المحتمل عبارة عن مراد ومرام ومعنى آخر غير المراد والمعنى والمرام المدلول عليه باللفظ، فعلى فرض ثبوت التقييد، فعلى فرض ثبوت التقييد فإن هذا المعنى، أي معنى التقييد أو معنى الذي يدل عليه القيد أو التقييد المحتمل، يضاف إلى المعنى الآخر، إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ، يضاف إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ. فإذا قال مثلا، قال الآمر أو قال المولى، فإذا قال أجزاء الوضوء، أجزاء الوضوء، غسل الوجه واليدين أو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، أجزاء الوضوء، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ومسح القدمين، هذه أجزاء الوضوء. لاحظ، وأراد، لاحظ، لو أراد المتكلم، لو أراد الآمر، لو أراد المولى، وأراد جزئية المضمضة أيضا والاستنشاق، وأراد جزئية المضمضة والاستنشاق أيضا، فإنه هنا إرادة جزئية المضمضة والاستنشاق؟ هل سيقيد من أجزاء الوضوء؟ هل سيقيد ذاك الكلام الذي ذكر؟ هل سيضيق من دائرة المعنى الذي ذكر في أجزاء الوضوء؟ نقول لا يضيق، يبقى غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين على ما هي، وسيضيف إليها معنى آخر وهو الجزء الآخر وهو المضمضة، والجزء الآخر وهو الاستنشاق. فإذا قال أجزاء الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، وأراد جزئية المضمضة والاستنشاق أيضا، أي التقييد هو أيضا جزئية التقييد المحتمل، نحن يعني نقول تسامحا نسميه التقييد، وأراد جزئية المضمضة والاستنشاق أيضا، فإن إرادة جزئية المضمضة وجزئية الاستنشاق لا يقيد ولا يضيق المدلول اللفظي للدليل الذي هو أجزاء الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، لا يضيق هذا، لا يقيد هذا، بل إرادة جزئية المضمضة والاستنشاق هي إرادة معنى آخر إضافي يضاف إلى المعنى الأول، فتكون المضمضة والاستنشاق من أجزاء الوضوء كما في الأجزاء المذكورة في الدليل، أي تكون أجزاء الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين والمضمضة والاستنشاق، لو أراد هذا، لو أراد جزئية المضمضة والاستنشاق. إذن فالإطلاق المقامي يكون مرتبطاً بمرام ومراد ومعنى آخر غير المرام والمراد والمعنى الذي يدل عليه اللفظ أو الذي يدل عليه الدليل اللفظي. إذن فالإطلاق المقامي يكون مرتبطاً بمرام ومراد ومعنى آخر غير المرام والمراد والمعنى الذي يدل عليه اللفظ أو الذي يدل عليه الدليل اللفظي. إذن فاستفادة الإطلاق والاستفادة من الإطلاق المقامي مبتنية على عناية زائدة وبيان خاص ومقام بيان خاص أكثر مما أبرزه الكلام الذي صدر من المتكلم. إذن نقول فاستفادة الإطلاق والاستفادة، أي إطلاق، أي الإطلاق المقامي، فاستفادة الإطلاق المقامي والاستفادة من الإطلاق المقامي تبتني على أي شيء؟ تبتني على عناية زائدة. نحتاج، لاحظ، نحتاج إلى عناية، لأنه الاستنشاق والمضمضة غير ناظرة، كما هناك في الرقبة المؤمنة، المؤمنة ناظرة إلى الرقبة، مقيدة للرقبة، ويوجد قانون للتقييد وقانون للتضييق وقانون للقرينية. هنا المضمضة والاستنشاق غير ناظرة إلى غسل الوجه واليدين أو مسح الرأس والقدمين، هذا لا علاقة له بهذا، هذا غير ناظر لهذا، هذا ليس حصة من هذا، هذا معنى آخر، إذن يحتاج إلى قرينة حتى يضاف هذا، حتى يكون هذا مع ذاك، هذا يضاف إلى ذاك. إذن في حالة المقام، الإطلاق المقامي، فاستفادة الإطلاق والاستفادة من الإطلاق المقامي مبتنية على عناية زائدة وبيان خاص ومقام بيان خاص أكثر مما أبرزه الكلام الذي صدر من المتكلم. فالإطلاق المقامي ليس ظهورا عاما، أي ليس ظهورا قانونيا عرفيا أو عقلائيا عاما، بل هو بحاجة إلى قرينة خاصة، والقرينة الخاصة في الإطلاق المقامي تكون على قسمين. لاحظ، إذن الإطلاق المقامي عندما يأتي دليل ونحتمل القرينية وعلى فرض ثبوت القرينة أو على فرض ثبوت الشيء الآخر، الجزء الآخر، تسامح أن نقول التقييد أو المقيد أو القيد أو فروض التقييد أو على فرض ثبوت التقييد أو القيد، لا بس لنقول هذا تسامحا، فإن التقييد المفروض على فرض ثبوته، فإن هذا التقييد لا يضيق، لا يقيد الكلام الأول. لاحظ، إذن هو لا يشمله قانون القرينية وقانون القيدية والتقييدية، أو لنقل لا يشمله قانون القرينية، القانون العرفي والقاعدة العرفية والقانون العرفي العام، لا يشمله هذا، حتى نقول هذا يقيد هذا أو هذا يضيق هذا. إذن نحتاج إلى مؤونة إلى عناية زائدة إلى قرينة على أن هذا يكون مضافا إلى هذا، هذا يجمع مع هذا، هذا يدخل ضمن ذاك، فالمجموع هو المراد، المجموع هو المعنى، المجموع هو المرام. واضح المسألة؟ إذن نقول فالإطلاق المقامي ليس ظهورا عاما، أي ليس ظهورا قانونيا عرفيا أو عقلائيا عاما، بل هو بحاجة إلى قرينة خاصة، والقرينة الخاصة بالإطلاق المقامي على قسمين، أما تكون دلالة لفظية صريحة أو ظاهرة، أما دلالة لفظية صريحة أو دلالة لفظية ظاهرة، هذا هذه هي الدلالة اللفظية. إذن والقرينة الخاصة بالإطلاق المقامي على قسمين، أما دلالة لفظية أو دلالة اقتضائية. الدلالة اللفظية مرة تكون دلالة لفظية صريحة، مرة تكون ظاهرة، والظاهر حجة والصريح بالتأكيد هو حجة، أو دلالة اقتضائية. إذن القرينة في الإطلاق المقامي على قسمين، إما دلالة لفظية أو دلالة اقتضائية. الدلالة اللفظية قلنا إما صريحة أو ظاهرة. الدلالة الاقتضائية هذه ثانيا قلنا والقرينة الخاصة في الإطلاق المقامي على قسمين، إما دلالة لفظية صريحة أو ظاهرة، ثانيا دلالة اقتضائية. إذن والقرينة الخاصة في الإطلاق المقامي على قسمين، الأول دلالة لفظية صريحة أو ظاهرة، القسم الثاني دلالة اقتضائية. هذه الدلالة الاقتضائية تكون مناسبة مع شأن الشارع المقدس، مع شأن الآمر، مع شأن المولى. ماذا نقصد هنا؟ فإنه لاحظ الدلالة الاقتضائية، كيف نبين الدلالة الاقتضائية، كيف نوضح الدلالة الاقتضائية؟ نقول ثانيا قلنا القسم الثاني دلالة اقتضائية مناسبة مع شأن الشارع المقدس، فإنه إذا كان جزء من أجزاء الوظيفة أو الواجب، كما في المثال قلنا تحدثنا عن جزء لم نتحدث عن قيد وتقييد، وقلنا إذا قلنا قيد وتقييد فهو عبارة عن تسامح في الكلام في المقام في الإطلاق المقامي. نقول فإنه إذا كان جزء من أجزاء الوظيفة أو الواجب يغفل عنه عادة، ما يلتفت إليه، ما ينتبه إليه، بحيث أن عامة الناس لا يلتفتون إلى هذا الجزء، فإن مثل هذا الجزء إذا لم يذكره المولى، لاحظ جزء الناس لا تلتفت إليه والمولى لم يذكره، لاحظ عندي جزء من الواجب غير ملتفت إليه، فإذا كان المولى يريد هذا الجزء سيبين هذا للناس أو لا يبين، الناس لا تلتفت إلى هذا الجزء عادة، لنقل إلا خواص الخواص يلتفتون إلى هذا الجزء، لكن عموم الناس، عوام الناس لا يلتفتون إلى هذا الشيء، لا يلتفتون إلى هذا الجزء، فهل يلزم على المولى وهل يجب على المولى أن يبين؟ نقول نعم، لأنه عدم البيان فهو تغرير، والتغرير بالناس قبيح ويقبح على المولى التغيير، إذن يستحيل على المولى أن يغرر، يستحيل على المولى أن يعمل القبيح ويصدر منه القبيح، إذن إذا المولى أراد هذا لبينه، لذكر هذا الجزء لأنه لا يلتفت إليه، فسيأتي الناس وعموم الناس وغالب الناس بالواجب بدون هذا الجزء لأن المولى لم يبين والناس غير ملتفتة إليه، ويقبح على المولى أن يوقع الناس في التغرير. إذن في المورد الذي نحتمل فيه جزئية جزء لوظيفة أو لواجب معين، والمولى سكت عن هذا الواجب، التفت جيدا، والمولى سكت ولم يبين هذا الجزء، وأن هذا الجزء كان مغفولا عنه من قبل الناس، لم يلتفت إليه من قبل الناس، عادة لم يلتفت إلى هذا الجزء، فاحتمال جزئية هذا الجزء تنفى بالإطلاق المقامي، لأن من شأن المولى أن يبين الأجزاء غير الملتفت إليها، من شأن المولى أن يبينها، أن يذكرها، والمولى لم يذكر هذا الجزء، فإذا أي احتمال لجزئية هذا الجزء فهي منفية بسكوت المولى، فلا تثبت جزئية هذا الجزء ولا تثبت قيدية هذا الجزء، قلنا نذكر القيدية للتسامح، لا تثبت جزئية هذا الجزء ولا قيدية هذا الجزء، ما دام المولى قد سكت عنه، لأنه لو كان جزءا لو أراده المولى واعتبره المولى وجعله كجزء لبينه، لأن الناس تغفل عنه. إذن نقول الثاني دلالة اقتضائية مناسبة مع شأن الشارع المقدس، فإنه إذا كان جزء من أجزاء الوظيفة أو الواجب يغفل عنه عادة بحيث أن عامة الناس لا يلتفتون إلى هذا الجزء، فإن مثل هذا الجزء ينفى بسكوت، لاحظ، فإن مثل هذا الجزء ينفى بسكوت الشارع حتى لو كان هناك احتمال، حتى لو كان هناك احتمال دخله كجزء أو كقيد في الواجب أو الوظيفة، حتى لو كان هناك احتمال فإنه ينفى هذا الاحتمال، فهذا الاحتمال للقيدية والمدخلية لا تأثير له ما دام الشارع يسكت عنه ولم يذكره، أو ما دام الشارع سكت عنه ولم يذكره، فلا تثبت جزئيته ولا قيديته. ومن تطبيقات هذا القيود الثانوية في التكليف كقصد الوجه والتمييز، فإن الشارع هذا قصد الوجه والتمييز لا يلتفت إليه عادة من الناس. إذن هل قصد الوجه والتمييز هذا القصد هل هو جزء من الواجب؟ نحتمل أن يكون جزءا. هل هو جزء؟ نقول لا، لا تثبت جزئيته ما دام الشارع سكت عنه. فإذا سكت الشارع في الواجب ولم يذكر جزئية قصد الوجه فإنه لا تثبت جزئيته، حتى لو كان محتملا هذا الجزء لا تثبت جزئيته. إذن نقول ومن تطبيقاته القيود الثانوية في التكليف كقصد الوجه والتمييز، فإنه ما دام الشارع يسكت عنها في مورد فإنها غير داخلة في الواجب. وبهذا ينتهي التنبيه السابع، وبه ينتهي الكلام في التنبيهات، ونأتي الآن إلى تطبيق العبارة، أي تطبيق عبارة الحلقة الثالثة. إذن الكلام في تنبيهات في صفحة 98. صفحة 98 قلنا هذه الفقرة هذا هو البحث في أصل الإطلاق، هنا نسجل تنبيهات. يقول السيد الصدر الأول الشهيد السعيد قدسة نفسه الزكية في هذا المقام، يقول تنبيهات، نحن سجلنا عنوان تنبيهات، هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة، وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. طبعا نحن ذكرنا بعض التنبيهات لم تذكر هنا في الحلقة الثالثة، ونحن بينا السبب لأننا أعطينا البحث بما هو أرقى وأعلى ما هو موجود في الحلقة الثالثة، وهو قلنا حتى يكون مناسبا للمقارنة وللفهم ضمن ما مطروح من بحوث خارج في الساحة حسب ما نعلم والله العالم. إذن وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول يقول في التنبيه الأول إن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفته هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالة تصديقية. لاحظ إن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفته هو الظهور الحالي السياقي، وهذا الظهور دلالة تصديقية، ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى أي مدلول التصديق أو التصوري؟ ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام ابتداء، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية. لماذا خلافا لذلك؟ لما إذا قيل الدلالة على الإطلاق وضعية لأخذه قيدا في المعنى الموضوع له. لاحظ هذه خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية لأخذه، أي لأخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له. فإنها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري، لأن الإطلاق صار في المعنى الموضوع له، فإذن يدخل في الدلالة التصورية. لكننا لا نقول بأن الدلالة على إطلاق وضعية، إذن لا تدخل في المدلول التصوري. أي قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق لا تنظر إلى المدلول التصوري، أي لا تدخل في تكوين المدلول التصوري، وإنما هي ناظرة للمدلول التصديقي. هذا التنبيه الأول. نحن ذكرناه في التنبيهات أيضا، التنبيه الأول أعطيناه عنوان الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري. لاحظ هذا التنبيه الأول، أعطيه هذا العنوان حتى يكون مناسبا ومشابها لما ذكرناه خلال البحث. نقول الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري. ذكرنا هناك في التنبيه، قلنا الإطلاق مدلول تصديقي لا تصوري، أشرنا إلى أن الدلالة على الإطلاق أساسها وملاكها والظهور الحالي السياقي، أي ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام ما هو دخيل في مراده التصديقي، ومراده التصديقي هو الجعل والحكم وحدود الحكم. وهذا يعني أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري بلحاظ المدلول التصديقي للكلام، ولا تجري بلحاظ المدلول التصوري، أي لا تدخل في تكوين المدلول التصوري. وبعبارة أن الإطلاق ومقدمات الحكمة، وبعبارة أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري بلحاظ النسبة التامة الحكمية وأطرافها. وقد أشرنا سابقا إلى أن مقدمات الحكمة لا تعين ولا تشخص ولا تبين أصل المعنى. قلنا مقدمات الحكمة لا تعين ولا تشخص ولا تبين أصل المعنى، فهي لا تعين ولا تشخص المدلول التصوري الذي تصوره المتكلم في مقام الاستعمال، فإن هذا المعنى والمدلول التصوري يؤخذ ويعرف ويشخص من أين؟ من نظام اللغة والعلاقة اللغوية. فإن هذا المعنى والمدلول التصوري يؤخذ ويعرف ويشخص من نظام اللغة والعلاقة اللغوية بين الألفاظ ومعانيها، أي من الظهورات اللفظية. نعين، أي من الظهورات اللفظية نعين ونشخص أصل المعنى والمدلول التصوري. أما قرينة الحكمة فهي تقول هذا المعنى الثابت أصلا في الكلام والذي أخذ من نظام اللغة والعلاقات اللغوية، هل هو أخذ على إطلاقه أو هو قيد أو أخذت حصة من هذا عمل الإطلاق ومقدمات الحكمة، إذن هي ناظرة إلى المدلول التصديقي. هذا التنبيه الأول انتهى. التنبيه الثاني، إن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه. لاحظ إن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم. لاحظ الحكم ليس هو يتعدد بالمباشر، أي الوجوب لا يتعدد أو الحرمة لا تتعدد، وإنما تتعدد تبعا لتعدد الموضوع أو لتعدد المتعلق. واضح المسألة؟ هذا هو المراد هنا. إن الإطلاق يعني هذا الكلام الذي نحكيه هنا أو ما ذكرناه خلال البحث، أيضا أنت تأتي به وتأتي بالمعاني التي تفيد في المقام وتجعل تلك المعاني المناسبة، وضمن المرحلة الدراسية تجعل هذه المعاني التي ذكرت حسب ما تفهم، تجعل هذه المعاني هي عبارة عن شرح أيضا للمتن. ليس يعني الآن عندما نقرأ نحن المتن، ليس هذه القراءة هي الشرح الوافي والتام لنقل، أو هو الشرح المطلوب للمتن، وإنما نحن نترك للطالب، للمقرر، للباحث أن هو يأتي بما ذكرناه خلال البحث. يعني نحن نعتمد على ما ذكرناه خلال البحث كشرح للعبارة، ليس كل ما ذكرناه، لكن بعض ما ذكرناه أو مما ذكرناه خلال البحث يفيد كشرح للعبارة ونحن نعتمد عليه، لأن ذكرناه فالمفروض المنتبه والملتفت يلتفت إلى هذه النقاط. إذن التنبيه الثاني، إن الإطلاق تارة يكون شمولياً يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد، وأخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم. هذا هو التنبيه الثاني، الإطلاق تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا. الشمولي يستدعي تعدد الحكم بتعدد، هذا المقصود بالشمولية، تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد، والبدلي هو وحدة الحكم لوحدة الطرف، لعدم تعدد الطرف حسب الأفراد أو بلحاظ الأفراد. إذن هنا وحدة حكم وهناك تعدد الحكم. ولا ننسى، نحن مرة حسب ما شرحنا وعرفنا وبينا، مرة ننظر للموضوع، مرة ننظر المتعلق حسب المعاني التي ذكرت، المعنى الأول الشمولية والبدلية، المعنى الثاني الشمولية والبدلية، في عالم الامتثال، في مرحلة الامتثال، في عالم الجعل، في عالم المجعول، في مرحلة الحكم، في عالم الحكم. هذا تفصيل ذكرناه خلال الكلام. يقول فإذا قيل، لا زال الكلام التنبيه الثاني، فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. لاحظ هنا فصل بين الموضوع والمتعلق. فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام، لاحظ الوجوب هذا الحكم، كان وجوب الإكرام أي كان الحكم متعددا بتعدد أفراد العالم أي بتعدد أفراد الموضوع، أفراد العالم أي أفراد الموضوع هنا، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. لاحظ ولكنه لا يتعدد بتعدد أفراد الإكرام في كل عالم، كل عالم هل يجب علينا أن نكرم هذا العالم بكل أفراد الإكرام؟ نقول لا، الحكم لا يتعدد بتعدد أفراد الإكرام، أي ولكنه أي لكن الحكم لا يتعدد في كل عالم، بين قوسين ضع في كل عالم، بتعدد أفراد الإكرام أي لا يتعدد بتعدد أفراد المتعلق. واضح المسألة؟ إذن هذه الفقرة قيلة، أي نقول نحن نسجل هنا، نقول الحكم وفي المثال مثل الوجوب يتعدد بتعدد أفراد الموضوع وفي المثال العالم، والحكم أو الحكم لا يتعدد بتعدد أفراد المتعلق وفي المثال الإكرام. هذا قيل. وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. هذا أحد الأقوال، يعني نرجع إلى أصل العبارة في التنبيه. يقول فإذا قيل، ليس هذا قول مقابل هذا القول، وإنما فإذا قيل أكرم العالم، يقول القضية مسلمة، فإن وجوب الإكرام متعدد بتعدد الموضوع بتعدد أفراد العالم، ووجوب الإكرام لا يتعدد بتعدد أفراد الإكرام، هذه القضية مسلمة. الآن يتحدث من أين نشأ التعدد هنا وعدم التعدد هنا، التعدد هنا يعني الشمولية هنا وهنا البدلية. إذن هنا الكلام من أين نشأت الشمولية هنا والبدلية هنا، يطرح هذا القول. يقول وقد يقال، واضح العبارة الآن؟ إذن في التنبيه الثاني يقول إن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفيه من أفراد، وأخرى يكون بدليا يستدعي وحدة الحكم. فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام متعددا بتعدد أفراد العالم، ولكنه لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام، هذا مسلم. هنا يأتي على الأقوال، يقول وقد يقال إن قرينة الحكمة هي التي تنتج، إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. هل تقبل بهذا أنت بعد أن شرحنا ما شرحنا وما قلنا من كلام سابقا؟ نقول لا نقبل، لأن قرية الحكمة واحدة تجري في الموضوع وتجري في المتعلق، تجري في هذا المورد وتجري في ذاك المورد، وتجري في كل الموارد على صيغة واحدة على حد واحد. إذن المقدمات واحدة، كيف تصل النتيجة مختلفة؟ هذا لا يصح وغير معقول. إذن وقد يقال إن قرية الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. يقول ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ هنا وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه، وهذا ما ذكرناه أين؟ في التنبيه الخامس، أعطيناه عنوان التنبيه الخامس الشمولية والبدلية في الإطلاق، وأنت أيضا هنا تعطي للتنبيه الثاني الشمولية والبدلية في الإطلاق. إذا نذكر ما ذكرناه في التنبيه الخامس، قلنا في الشمولية والبدلية في الإطلاق وصلنا في ذكرنا بعض الشيء في التنبيه الخامس، الآن وصلنا إلى هذه النتيجة. قلنا هنا يأتي سؤال: من أين نشأت الشمولية في بعض الموارد بينما البدلية في الأخرى؟ علما أن مقدمات الحكم في الجميع هي الدالة على الإطلاق، فإذا كانت المقدمة واحدة وهي الإطلاق ومقدمات الحكمة وهي تجري في الجميع على حد سواء، فكيف اختلفت النتيجة فبعضها شمولي والآخر بدلي؟ وقلنا هناك وهنا طرحت عدة معالجات لهذا الإشكال. منها الإشكال ما هو؟ قلنا فإذا كانت المقدمة، هذا هو السؤال والإشكال، من أين نشأت الشمولية في بعض الموارد بينما البدلية في موارد أخرى، علما أن المقدمات الحكمة واحدة، وإذا كانت واحدة فهي تجري في الجميع على حد سواء، فكيف اختلفت النتيجة فبعضها شمولي والآخر بدلي؟ لدفع هذا للجواب على هذا الاستفهام، لدفع هذا الإشكال، قلنا ذكرت عدة معالجات: المعالجة الأولى للسيد الخوئي، والمعالجة الثانية للمحقق العراقي، وتأتي المعالجة الثالثة للمحقق الأصفهاني، والمعالجة الرابعة وهي المختار. فهنا نقول وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. طبعا نحن سجلنا إشكال هنا، وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، كيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ فهنا نقول عندما تقول وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه، لاحظ يفهم من هذا الكلام وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه، أنه لاحظ عندي كلام، عندي قول، وهو أن قرية الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، هذا القول، ويوجد عليه اعتراض، ونحن نجيب كأنما هو يجيب على هذا الاعتراض. وهذا الكلام إلى حد ما غير دقيق، غير تام. كيف غير دقيق وغير تام؟ لأنك هنا إذا أردت الإجابة على الاعتراض، أي تبطل الاعتراض، فإنك تثبت القول. واضح المسألة؟ عندي قول يقول بأن قرينة الحكمة هي التي تنتج الإطلاق وتنتج الشمولية والبدلية، أي قرينة الحكمة هي المنشأ في الشمولية والبدلية، الشمولية والبدلية مستفادة من الإطلاق وقرينة الحكمة، الشمولية والبدلية مستفادة من قرينة الحكمة، وهذا غير صحيح، حتى السيد لا يقول به هذا، ونحن بيناه خلال البحث. إذن هنا لاحظ، أريد أن تلتفت إلى هذا الإشكال. يعني فقد يقال إذا قلنا، يعني القول هو يقال بأن الشمولية والبديلة مستفادة من قرينة الحكمة، يعترض على هذا بأن قرينة الحكمة كذا وكذا وكذا، بأنها قرينة واحدة، كيف تنتج الشمولية والبدلية؟ هذا الاعتراض. فهنا وقد أجيب على هذا الاعتراض، كأنما أجبنا على الاعتراض، نقول له لا، أنت غير فاهم يا صاحب الاعتراض، بل هي تنشئ الشمولية والبدلية، يعني أؤكد القول لأن اعتراضك فيه كذا وكذا وكذا. إذن في هذا الكلام كأننا نثبت بأن قرية الحكمة هي التي تنشئ وهي التي يستفاد منها الشمولية والبدلية، وهذا الكلام غير مسلم. وهذا أيضا قلنا بأن البدلية والشمولية ليست مدلولة للوضع وليست مدلولة لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم، فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي، وأما لو كان قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو شمولي. وفي خطوة أعمق وأكثر تفصيلا يقال إن الشمولية والبدلية لها معنيان كما ذكرنا في مرحلة الامتثال وفي مرحلة الحكم والمجعول والتحليل والتطبيق. واضح المسألة؟ هل تبين معنى الإشكال، أو لنقل ورود الإشكال هنا؟ لكن يبقى الكلام بأنه الكلام، أصل الكلام النقلية الحكمة، هو قال وقد يقال، هذا للتقليل، يعني هو كأنه يريد أن يبين بأنه لا يلتزم لا بهذا القول ولا بالاعتراض. واضح المسألة؟ وقد يقال أن قرية الحكمة تنتج هذا، وقد يقال للتقليل، ولا نرضى بما يقال من أهل السفسطة ومن المنحرفين فكريا وعقائديا، عندما يأتي ويريد أن يخرج ويريد أن يعطي العصمة للبعض. وهنا وقد يقال يقول هذه للتأكيد. واضح المسألة؟ هنا للتقليل، أي أنه لا يلتزم بهذا. أنه لا يقول بهذا الكلام، أنه لا يبني على هذا، أن هذا الكلام فيه نقاش، فيه جدال، أن هذا الكلام، أن هذا القول لا أتبناه، يقوله غيري، يعني بأي معاني تريد أن تقول. إذن وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. إذن نحن كما قلنا سجلنا هنا في التنبيه الثاني، أعطينا عنوان الشمولية والبدلية في الإطلاق، وهنا وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. هذا نسجل المعالجات أو معالجات الإشكال أو معالجات الاعتراض. المعالجة الأولى، المعالجة الأولى للسيد الخوئي، ماذا أعطيناها عنوان؟ عنوان ضميمة ومقدمة. ضميمة ومقدمة، هذه المعالجة الأولى للسيد الخوئي. ماذا قال السيد الخوئي؟ الأول، هذا الوجه الأول، يعني هو وقد يجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، ويبقى المختار هو الوجه الرابع المفروض. ونحن قلنا معالجة أولى ومعالجة ثانية ومعالجة ثالثة والمعالجة الرابعة وهي المختار. إذن الوجه الأول وفي البحث قلنا المعالجة الأولى، ما ذكره السيد الخوئي هو تحت عنوان ضميمة ومقدمة. ماذا يقول السيد في المتن؟ يقول الأول ما ذكره السيد الأستاذ في المحاضرات الجزء الرابع صفحة 107، يقول ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق. لاحظ ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم القيد، وأما البدلية والاستغراقية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية. لاحظ قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم التقييد أو عدم القيد فقط، لا تثبت. أما البدلية والاستغراقية، أي البدلية والاستغراقية هنا، أي البدلية والشمولية، الاستغراقية أي الشمولية هنا. واضح المسألة؟ التفت جيدا. من هنا نقول، يعني من هنا ذكرنا الإشكال السابق. لاحظ هنا السيد الخوئي ماذا قال؟ قال من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم القيد، أما البدية والشمولية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية، إذن هي لا تثبت من قرينة الحكمة. لذلك السيد الخوئي لا يؤيد القول ولا يؤيد الاعتراض. القول ماذا يقول؟ وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. بين السيد الخوئي يقول لا، السيد الخوئي يقول قرينة الحكمة لا تثبت الشمولية ولا البدلية، وإنما الشمولية والبدلية تثبت من قرينة إضافية. واضح؟ لذلك قلنا هذا الكلام عندما وقد أجيب على هذا الاعتراض، هذا الكلام عندما يذكر قول واعتراض وإجابة وجواب على الاعتراض كأنه يتبنى القول، بينما هو لا يتبنى القول، بدليل أن السيد الخوئي لا يقول بأن قرية الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي. واضح المسألة؟ إذن نأتي على الأول، الأول وهو نعطيه عنوان ضميمة ومقدمة، وهو للسيد الخوئي. من أن ماذا يقول؟ ما ذكره السيد الأستاذ من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم القيد، وأما البدلية والاستغراقية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية. يأتي قلنا وأما البدلية والاستغراقية، وهنا الاستغراقية نسجل بين قوسين الشمولية، وأما البدلية والاستغراقية أي وأما البدلية والشمولية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية. فالبدلية، ضع هذه بين قوسين أليف أو أولا أليف، فالبدلية في الإطلاق، فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا، فالبدلية في الإطلاق أي الإطلاق البديل، البدلية في الإطلاق بلحاظ متعلق الأمر، في متعلق الأمر مثلا، أي بلحاظ هنا في متعلق الأمر، أي بلحاظ متعلق الأمر تثبت بقرينة إضافية. ما هي القرينة الإضافية؟ لاحظ أليف. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا، هذه في متعلق الأمر مثلا، سجل هذه، ضع هذه بين قوسين حتى لا يحصل عندك تشويش. فالبدلية في الإطلاق بين قوسين في متعلق الأمر مثلا، وقلنا هذه في متعلق الأمر، نضع بينها بلحاظ متعلق الأمر. هذه البدلية في الإطلاق تثبت طبعا بلحاظ متعلق الأمر. فالبدلية في الإطلاق تثبت بقرينة إضافية. ما هي القرينة الإضافية؟ وهي أن الشمولية غير معقولة. لماذا؟ لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. لاحظ، ذكر أن الشمولية غير معقولة لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة. هذا أليف. باء، والشمولية، لاحظ هنا ذكر الشمولية. لماذا ذكرنا هناك وأما البدلية والاستغراقية وقلنا الاستغراقية يقصد بها الشمولية؟ رجع هنا للشمولية. إذن الاستغراقية يراد بها الشمولية. باء، والشمولية بين قوسين، والشمولية في الإطلاق، لاحظ ضع هذه بين قوسين، في متعلق النهي مثلا. إذن هنا في متعلق النهي تسجل هنا بلحاظ المتعلق وفي موارد النهي. إذن والشمولية في الإطلاق بلحاظ المتعلق وفي موارد النهي تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي. واضح المسألة؟ هذا ما ذكره، هذا المعنى الذي ذكره هنا في المقام ونسبه إلى السيد الخوئي، وهو قال هذا الشيء. لكن قلنا السيد الخوئي كما ذكرنا خلال البحث ذكر الكلام فيه تفصيل أكثر، حيث قلنا بأن السيد الخوئي قال بأن مقدمات الحكمة تجري بمقدار مشترك في موردي الشمولية والبدلية الأفراد في الأمر والنهي معا، وهذا المعنى أو المقدار ليس هو المعين للشمولية والبدلية. فمقدمات الحكمة في جميع الموارد تثبت فقط أن موضوع الحكم أو متعلق الحكم هو ذات الطبيعة. بعد هذا ذكر بأن البدلية والشمولية تثبت بلحاظ قرينة عقلية أو عرفية، تثبت البدلية في مورد والشمولية في آخر. فذكر متعلقات الأوامر وذكر متعلقات الأوامر، أولا ذكر متعلقات الأوامر وذكر متعلقات النواهي، وبعد هذا ذكر موضوعات الأحكام. هذا ما بيناه خلال البحث. وعندما ذكر متعلقات الأوامر أو متعلقات النواهي خلال البحث ذكر، لم يذكر فقط حالتين، حالة الشمولية والبدلية، أي حالة جميع الأفراد أو فرد واحد، بل ماذا ذكر؟ ذكر الشمولية جميع الأفراد، وذكر البدلية فرد واحد، وذكر حصة معينة دون باقي الحصص. فمرة هذه الحصة المعينة دون باقي الحصص دائما يبطل هذه، لأنها من الترجح من غير مرجح، ولا يوجد ما يدل عليها، ولو أرادها المولى لا بينها ولم يبين. إذن لا يريد هذه الحصة دون غيرها، إذن هذه الحصة الثانية يبطلها دائما، هذا الاحتمال يبطله دائما. فتبقى يبقى الخيار بين الشمولية والبدلية، إذا أبطل الشمولية تثبت البدلية، وإذا أبطل البدلية تثبت الشمولية. واضح المسألة؟ هذا ما ذكره السيد خلال البحث. إذن ذكر في متعلقات الأوامر فتثبت البدلية، وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين المتصورين. إذن عندي ثلاثة احتمالات، يبطل احتمالين يبقى احتمال الثالث هو الثابت. إذن قال ففي متعلقات الأوامر فتثبت البدلية، وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين المتصورين، وفيه تفصيل ذكره. وفي متعلقات النواهي فتثبت الشمولية، وذلك لبطلان احتمالين آخرين لعدم معقوليتهما فيتعين احتمال الشمولية. وفي موضوعات الأحكام الوضعية أيضا قال فتثبت الشمولية، وذلك لبطلان الاحتمالين الآخرين لعدم معقوليتهما فيتعين احتمال الشمولية. هذا ما ذكره السيد الخوئي. نقول، يقول السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه، يقول ولا يصلح هذا الجواب. لاحظ هذا ما ذكره السيد الخوئي، قال ما ذكره الأول ما ذكره السيد الخوئي من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم القيد، وأما البدلية والاستغراقية أو البدلية والشمولية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية. أليف، فالبدلية في الإطلاق ذكر هنا متعلقات الأوامر ومتعلقات النواهي، متعلق الأمر، متعلق الأمر ومتعلق النهي، هذا التفصيل. أولا هاي أليف، فالبدلية أليف، قلنا فالبدلية أليف، سجل هنا عند أليف في متعلقات الأوامر، وباء متعلقات النواهي. واضح المسألة؟ إذن أليف أي في متعلقات الأوامر، في متعلقات الأوامر. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا تثبت بقرينة إضافية وهي شمولية، وهي أن الشمولية غير معقولة لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور المكلف عادة، فإذا تثبت البدلية. باء، هذا باء قلنا نسجل في متعلقات النواهي، في باء متعلقات النواهي. والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مثلا تثبت بقرينة إضافية وهي أن البدلية غير معقولة لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي، فتثبت الشمولية. أبطلنا البدلية، إذن تثبت الشمولية. يقول الماتن السيد الأستاذ المعلم: ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة إذ توجد حالات، إذن ينقض عليه، يرد عليه، إذن ينقض عليه. يقول: إذ توجد حالات، ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة بالنقض. نقول: إذ توجد حالات ينقض بها عليه، يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا. يوجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي ويمكن فيها الإطلاق البدلي، ومع هذا نعين الشمولية والبدلية فيها، وأنت البرهان عندك لابد أن يبطل أحد عدم معقولية أحد الاحتمالين فيثبت الاحتمال الآخر، وهنا هذا الاحتمال غير باطل وهذا الاحتمال غير باطل، هذا الاحتمال ممكن وهذا الاحتمال ممكن، ومع هذا تثبت الشمولية أو البدلية. هذا نقض على ما ذكره السيد الخوي. يقول: ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، وذلك، نقول وذلك للنقض، للنقض بوجود العديد من الموارد للنقض، أو لا، وذلك قلنا ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، وذلك للنقض بعدة موارد. يذكر هنا يقول: إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة، كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم، فالعالم هنا ممكن أن يعني لا إشكال في أن يراد عالم واحد فقط من العلماء، أو يراد إكرام كل العلماء، إذن البدلية هذا العالم أو هذا العالم معقولة غير مستحيلة، فهي معقولة، أو إرادة إكرام كل العلماء أيضا هي معقولة، ومع هذا يعين هنا نقول يراد جميع العلماء، أي تثبت الشمولية مع العلم البدلية أيضا معقولة، فكيف تثبت الشمولية؟ إذن ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم، فلا بد إذن من أساس تعيين الشمولية أو البدلية، غير مجرد كون بديلة. يقول: مو ليس فقط مجرد أن الاحتمال الآخر باطل أو مستحيل يثبت هذا، لا، عندي موارد فيها هذا مو ليس بمستحيل وهذا ليس بمستحيل، ومع هذا تثبت البدلية هنا والشمولية في مقام آخر. وهنا اكتفى فقط في ذكر النقض بلحاظ الشمولية بقرينة الحكمة، أي عين الشمولية هنا فقط بلحاظ الشمولية، الإطلاق الشمولي فقط ذكر هذا الإطلاق الشمولي بهذا اللحاظ ذكره. وأيضا نحن ذكرنا خلال البحث قلنا يرد على السيد الخوي بالنقض بوجود العديد من الموارد التي يعقل فيها احتمال، الذي يعقل فيها احتمالات شمولية والبدلية معا، ومع هذا فإننا نستفيد منها البدلية أي يتعين ويثبت فيها البدلية، ويوجد موارد أخرى يعقل فيها احتمالات الشمولية والبدلية معا، ومع هذا فإننا نستفيد منها الشمولية أي يتعين ويثبت الشمولية. مثلا أكرم العالم فإنه يستفاد منه الشمولية أي الإطلاق الشمولي بلحاظ العالم مع العلم أن احتمال البدلية معقول وغير ممتنع، ومثلا أكرم عالما فإنه يستفاد منه البدلية أي الإطلاق البدلي بلحاظ العالم مع العلم أن احتمال الشمولية معقول أيضا وغير ممتنع. لاحظ نقضنا عليه بهذا وبهذا خلال البحث، وهو نقض عليه هنا. يأتي بعد هذا المعالجة الثانية، وهذه المعالجة الثانية هي للمحقق العراقي، أعطيناها عنوان الأصل في الإطلاق البدلية، الأصل في الإطلاق البدلية، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.